باب في المواقيت. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثلي وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. ثم قال الإمام أبو داود باب في المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات الزمن الذي حده الله تبارك وتعالى وأمر عباده أن يؤدوا الصلوات في هذه الأزمان المقدرة المبينة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا أي في الصلاة، أوقات الصلوات، أوقات الصلوات التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروضة في الأوقات التي حدها النبي. ألا ترى أن صلاة الصبح تكون عقب صلاة العشاء، ونحن الآن ننتظر صلاة العشاء، فلو أن إنسانا توضأ وأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر وصلى صلاة الصبح الآن أيتقبل الله تعالى منه؟ لا، لا بد من أن تكون في الوقت مفروضا في الأوقات. وقد سبق لنا الكلام ليلة البارحة على أن جبريل عليه السلام نزل بعدما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، ولذا ذكر الإمام أبو داود الحديث عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، أمني مرتين يعني خلال يومين بعدما نزل النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما نزل إلى الأرض، وكانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما افترضت الصلاة على هذه الأمة هي صلاة الظهر. نزل جبريل في وقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، يعني حين مالت الشمس عن كبد السماء، الشمس تطلع من المشرق ولا تزال تسير تمشي حتى تقف في وقت الزوال، قبل الزوال عندما يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة عندما تكون الشمس فوق راسك تقل الحركة تسجر جهنم. ولذا نهينا عن الصلاة في هذا الوقت عندما يقوم قائم الظهيرة قبل أن تزول تميل إلى الغرب لا تصلي، لأن الصلاة النار تسجر وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، فإنها تسجر إلا في يوم الجمعة فقط. ولذا جاز لمن دخل المسجد قبل أن تزول الشمس وعندما يقوم قائم الظهيرة جاز له أن يصلي في يوم الجمعة لأنها لا تسجر. فإذا زالت مالت عن كبد السماء مثل الشراك، شراك النعل، حلت الصلاة. قال حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، يعني عندما زالت ومالت صارت على قدر مسافة الشراك، صار ظل كل شيء مثله. وصلى بي العصر، صلى بي يعني جبريل، وفي هذا دلالة واضحة على أن النبي كان ماموما ولم يكن إماما، وإنما الذي أما وصلى بالنبي جبريل. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، عندما زالت الشمس صلى في أول الوقت، عندما صار ظل كل شيء مثله نزل جبريل وصلى بالنبي صلاة العصر. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، متى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، بمجرد أن تغرب الشمس نفطر. ولا يجوز تأخير الإفطار إلى أن تشتبك النجوم. ولذا أمرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا عند ذلك أفطر الصائم إن شاء الله تعالى. وتعلمون أن غدا يوم السبت التاسع من عاشوراء، فمن غدا الأحد التاسع من عاشوراء، وبمناسبة أفطر الصائم من قدره الله تعالى منا أن يصوم غدا اليوم التاسع ويصوم اليوم العاشر يوم عاشوراء فذلك أمر مستحسن مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، من صام هذا اليوم يوم عاشوراء العاشر من شهر المحرم كفر السنة الماضية جميع ما عملت من ذنوب وآثام يغفره الله، ومن صام يوم عرفة كفر السنة الماضية والقابلة، هكذا قال رسول الله. وصيام يوم عاشوراء كما قال بعض أهل العلم على ثلاثة مراتب، من أراد صام اليوم العاشر فقط، ومن أراد صام التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت القابل لأصومن التاسع والعاشر، ولما كان العام القابل مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم، لكن سنة النبي باقية، فمن أراد منا صام اليوم العاشر فقط، ومن أراد منا صام اليوم التاسع والعاشر، ومن أراد منا صام العاشر الحادي عشر، ومن أراد منا صام التاسع العاشر الحادي عشر، كل ذلك واسع إن شاء الله تعالى على قدر استطاعتك، لا يفوتنك ذلك، فإن ذلك في ذلك الخير العظيم إن شاء الله. إذا صمت غدا عندما تغرب الشمس أفطر الصائم.
هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. الشفق يطلق على الحمرة التي تعلو الجو عندما تغرب الشمس. الجو الأفق يعلوه حمرة، ويوجد شفق آخر بياض، ذاك البياض شفق أبيض، هذا البياض هذا الشفق الأحمر. إذا ذهب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. فجبريل أتى وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب عندما غربت الشمس، وأتى بعدما غرب وذهب الشفق الأحمر عندما خرج وقت صلاة المغرب، دخل وقت صلاة العشاء، أتى وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء في أول الوقت، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام. متى يحرم الطعام؟ إذا طلع الفجر الصادق. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الكاذب البياض الذي يكون في ناحية الأفق من ناحية الشمس، من ناحية الأشياء المشرق، كذنب السرحان مائل، ذنب السرحان، السرحان الذيب. اليوم ما يعرف الناس لا ذنب سرحان ولا شفق أحمر ولا أبيض ولا فجر صادق وكاذب، كهرباء ونوم واستيقاظ ربما بعد طلوع الشمس، والله المستعان. لكن عندما يذهب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وكلما أخرت صلاة العشاء كان أفضل. صلاة الصبح صلاها عندما حرم الطعام، الفجر الآخر عندما ينتشر الضياء من ناحية المشرق، هذا الفجر الصادق. الفجر فجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجر يحرم، يحل الطعام، يحل الطعام وتحرم فيه الصلاة، يعني صلاة الصبح، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وهو الفجر الصادق. فجبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول اليوم الصلوات في أول وقتها. قال فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثلي، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. المغرب صلاه في ذلك الوقت، ولذا قال جماعة من أهل العلم المغرب ليس له إلا وقت واحد، لأن جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول صلى في الوقت، اليوم الثاني في نفس الوقت. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين، في قصة صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وقع الإسراء والمعراج، وهبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وكانت أول صلاة صلاها رسول الله بعدما فرض الله جل وعلا الصلوات الخمس، كانت صلاة الظهر. جاء إليه جبريل وصلى به صلاة الظهر في أول الوقت، العصر في أول الوقت، المغرب في أول الوقت، العشاء في أول الوقت، الصبح في أول الوقت. ثم أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني فصلى صلاة الظهر في آخر الوقت، العصر في آخر الوقت، المغرب في الوقت نفسه قبل أن يزول الشفق، صلى به العشاء في آخر الوقت، صلى به الصبح في آخر الوقت. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيما بين هذين الوقتين، أمس صلى في أول الوقت الظهر، في اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، الصلاة فيما بين هذين الوقتين. وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة العشاء، وهكذا في صلاة الصبح. هذا الحديث حديث عظيم، دل على أمور كثيرة. من هذه الأمور الاهتمام والعناية بأمر هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله جل وعلا على هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى افترضها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة المحمدية بعدما دعاه الله إليه وسار معه جبريل ونزل جبريل إليه. هذا دليل على أن الأمر ليس بالسهل. ومن هذه العناية والاهتمام بفعلها في أوقاتها وكيفية أدائها دليل على أن الأمر عظيم أيضا، إذ أن الله جل وعلا أمر جبريل أن ينزل ويأتي ويصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام. جبريل يصلي والنبي يأتم بجبريل، جبريل يبين الكيفية والنبي عليه الصلاة والسلام يحاكي جبريل. وفي هذا دلالة أيضا على أن أمر هذه الصلاة لا يؤديها المرء كما أراد، بل عليه أن يؤدي هذه الصلوات الخمس كما شرع الله وعلى نحو ما بين جبريل لرسول الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب، بمعنى أنه يجب علي ويجب عليك عندما نؤدي هذه الصلوات الخمس أن تكون موافقة لما جاء به رسول الله. ألا ترى أن الله جل وعلا بعث جبريل إلى النبي ليبين له كيف يصلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي ما قال ذلك إلا لوفد ثقيف الطائف، جاء شباب وهم شبابة متقاربون في السن ونزلوا في هذا المسجد، مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه ومن معه من أصحابه، فأقاموا 20 يوما يتعلمون من رسول الله ليتخرجوا من هذه الجامعة. هذا المسجد أكبر جامع على وجه الأرض، وكل الجامعات عالة على هذا المسجد. أقاموا 20 يوما وتلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام وأجازهم رسول الله بعدما تيقن أنهم قد أجادوا. قال لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، يا شباب أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، وأمرهم بأن يعودوا إلى أهليهم. وقال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ما قال أحدكم وما قال أقرأكم، لأنهم في القراءة سواء. 20 شاب أقاموا 20 يوم تلقوا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد أجادوا. واسمحوا لي أن أقول، نحن ندرس المرحلة الابتدائية 6 سنوات، المتوسطة 6 سنوات، الثانوية 6 سنوات، وربما الجامعية 6 سنوات، وبعد ذلك نتخرج. إذا لم يكن تلقينا العلم في كلية شرعية، والله يخرج وهو لا يعرف كيف يصلي، فضلا أن يصلي كما صلى رسول الله. المناهج ما تهتم بهذا الأمر ولا تحرص، وإنما الحرص على أنه يتعلم ما يكون سببا للعيش فقط، وأما ما يكون سببا للسعادة في الدار الآخرة فجل الكليات والمعاهد العالية والعليا والله لا تهتم بذلك إلا ما شاء الله. ولذا يقضي قرابة ربع قرن وهو لا يعرف كيف يصلي إلا إذا يسر الله تعالى له بأن يهتم أبوه أو وليه بأن يسوقه إلى علماء الشرع ليعرف كيف يصلي كما صلى رسول الله. وأستطيع أن أقول بل وأتحدى البعض أن يقوم ليصلي كيف صلى رسول الله. هؤلاء الشباب قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا في القراءة سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ولما كان هؤلاء الشباب في القراءة سواء قال وليؤمكم أكبركم، يعني أكبركم سنا، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بقومه بإخوانه برفقته، ووصف لنا كيفية صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن أذكر أنه من ضمن ما وصف مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة يتركها الكثير من الناس إلا البعض الذين قرأوا حديث رسول الله أو من كانوا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة قال مالك بن الحويرث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعة الأولى أو كان في الركعة الثالثة وقد سجد، إذا رفع رأسه من السجود لا يقوم حالا، وإنما كان يقعد كقعدة التشهد. إذا قام للركعة الثالثة ركع الركعة الثالثة، سجد السجدة الأولى السجدة الثانية، أراد أن ينهض لا يقوم بل يجلس جلسة. فرسول الله في جميع الركعات يجلس قبل أن يقوم للركعة الثانية، قبل أن يقوم للركعة الرابعة يجلس، يجلس عندما يصلي الركعة الأولى يريد الثانية، يجلس عندما يصلي الثانية ليتشهد، يجلس عندما يقوم للركعة الثالثة الرابعة يجلس يقوم، إذا ما صلى الركعة الرابعة جلس أيضا. ففي جميع الصلاة يجلس عند كل ما عند كل سجود بعدما يقضي السجود. قال إذا كان في وتر من صلاته، الوتر الركعة الأولى، الوتر الركعة الثالثة، كان إذا كان في وتر من صلاته لا ينهض حتى يستوي جالسا. هذه تسمى جلسة الاستراحة، يفعلها الشافعية ويفعلها من قرأ الحديث إذا مر على قول النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. وصلوا بصيغة الأمر، والأمر يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. وأمر الصلاة هذا أمر ليس بالهين. أما علمتم أن رجلا دخل المسجد، هذا المسجد، وصلى، وبعدما انتهى من صلاته أتى ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ذهب الرجل وصلى ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. وكل ذلك النبي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني، أنت المعلم، علمني. فوصف له النبي صفة الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك، اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وشئت، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الرجل ترك هذه الأمور، ما كان يجيدها، ولذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام الأمور التي لا يجيد: اركع حتى تطمئن راكعا، حتى يكون الظهر والرأس سواء، حتى إنه لو وضع قدح على الظهر لا يسقط، ارفع حتى تعتدل قائما، يقف حتى يعود كل فقار مكانه، عظام الظهر تعود مكانها، لا كما يفعل بعض الناس يكبر يركع يهصر ظهره لا يستوي، يرفع لا يقف. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما يقال العبد، وكلنا لك عبد، هذا تقول إذا رفعت من الركوع، لا كمن يركع ثم يرفع ويهبط يصلي ويكذب على الإمام أبي حنيفة أن الإمام أبا حنيفة قال ذلك. الإمام أبو حنيفة لا يقول هذا، وإنما قال هذا متأخرون. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه كبقية الأئمة الأربعة كلهم حريصون على هدي رسول الله وعلى سنة رسول الله، ولذا قال الإمام أبو حنيفة يحكى عنه: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. أما الإمام أحمد فقال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. كلهم دعونا إلى أن نعمل ما عمل رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نرى من بعض الإخوان الذين لا يستوون في الركوع، لا يعتدلون في القيام، ينقرون نقر الغراب، هذا العمل يؤدي إلى أن هذه الصلاة لا يقبلها الله تبارك وتعالى. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الأعرابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ما اعتدل، لأنه ما عند المقام ما استوى في الركوع، ما اطمأن في السجود إلى غير ذلك. علمه النبي عليه الصلاة والسلام صفة ركعة واحدة، ثم بعد ذلك قال له: وافعل ذلك في صلاتك كلها، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث دلالة أيضا على جواز اتمام الفاضل خلف المفضول. الفاضل رسول الله، المفضول جبريل، جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، من الفاضل والمفضول؟ لا شك أن الفاضل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلو عين لنا إمام، الإمام الوالي السلطان الحاكم عين لنا إمام، لكن هذا الإمام فاسق يرتكب بعض المحرمات، نصلي خلفه، نصلي خلفه ونرفع الأمر للسلطان حتى يأتي ببديل منه، ولا نقول إننا لا نحضر الجماعات لأن هذا الإمام فاسق. لا، صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف مبير قتال، كم قتل من عباد الله الصالحين المتقين. ولعل موت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بسبب الحجاج بن يوسف، أذن للناس أن يحملوا السلاح في الحج، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يمشي مع الحجاج بن يوسف، فإذا بعبد الله بن عمر طعن بحربة في رجله وكانت مسمومة، فكان ذلك سببا لموت عبد الله بن عمر. ومع ذلك عبد الله بن عمر، أين عبد الله بن عمر والحجاج؟ فرق كما هو بين الثرى والثريا، ولكن لا يريدون أن يشقوا عصا المسلمين. ما دام أن الإمام أمر نصلي، لا نفرق الكلمة، لا نقول نحن قراء ونحن حفاظ ونحن طلاب علم ونحن أعلم وكذا، لا نصلي خلف هذا الإمام لأنه فاسق، أو لا نصلي خلف هذا السلطان لأنه فاسق، أو أننا نخرج على السلطان أو نكفر السلطان أو ما إلى ذلك. كل هذا من البدع ومن الأمور المنكرة التي ما كان عليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يكون لنا أمراء يميتون الصلاة عن وقتها لا يؤدونها في وقتها، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا الصلاة في وقتها ثم يصلون مع الأمراء والأئمة، لئلا نقطع لئلا نشق عصا المسلمين. إذن صلاة الفاضل خلف المفضول جائزة، لا بأس بذلك ولا مانع منه، هذا مأخوذ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل. وفي ذلك دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنا أصلي فريضة وإذا بإمام يصلي نافلة، جاز لي أن أصلي خلفه كما كان يفعل معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، يصلي مع النبي هنا العشاء وهي فرضه، ثم يذهب معاذ رضي الله تعالى عنه إلى قباء ويجد أهل قباء ينتظرونه في صلاة العشاء، فيتقدم معاذ ويصلي بهم صلاة العشاء والنبي يعلم. وإذا قال لنا قائل ما كان النبي يعلم ذلك، ولو كان النبي يعلم ذلك لما جاز وأقر ذلك، نقول في الجواب صلى معاذ مرة وأطال صلاة العشاء، وجاء رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه كان في عمله وزرعه فأتى ليصلي صلاة العشاء في مسجد قباء، فربط ناضحه بعيره عند باب المسجد ودخل ليصلي خلف معاذ. معاذ صلى العشاء مع النبي هنا ثم ذهب لأم الناس. أنا أقول الذي يقول ربما أن النبي ما علم، الجواب عندما صلى معاذ أطال، الرجل كان في عمله وحرثه وزرعه، وإذا بمعاذ افتتح بالبقرة وأطال، فسلم الرجل وصلى وحده وآتى إلى ناضحه وخرج وذهب إلى عمله إلى بيته. سمع معاذ رضي الله عنه قيل له إن فلانا فعل كيت وكيت، فقال إنه منافق. بلغ الخبر الرجل، الرجل ليس منافقا، مؤمن تقي صالح، وإنما ترك الصلاة مع معاذ رضي الله تعالى عنه لأن معاذا أطال. فأتى الرجل يشكو معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي معاذ الإمام، ما قال له لم تصلي نافلة وهم يصلون خلفك الفريضة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: من أم قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي الصغير فيخفف، لما يعلم من وجد أمه عليه. الأم بكى رضيعها ولدها، سمع النبي ويصلي يخفف صلى الله عليه وسلم: من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة. صليت وحدك، إن شئت اقرأ في صلاتك 20 جزء. وأما إذا صليت بالخلق عليك أن تراعي مصالح الناس، فيهم من الضعيف، فيهم من هو محصور يريد أن يتبول. وإذا بالإمام يقرأ لنا 50 آية 100 آية في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، هذا يتمنى أن يسلم الإمام ليذهب ويقضي حاجته وما إلى ذلك. ولذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر. الشاهد أنا أصلي العشاء والإمام يصلي التراويح. جاز لي عندما دخلت وأنا مسبوق والإمام يصلي التراويح أن أدخل، واختلفت نيتي ونية الإمام، اختلاف النيات لا يؤثر، وهذا مذهب الإمام الشافعي. والدليل على ذلك ما سمعت من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي قد أقره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصلي صلاة الخوف وهو مسافر، وصلاة السفر 2 ركعات من ضمن الصور التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه صلى بطائفة 2 وسلم. جاءت الطائفة الثانية صلى بها 2 وسلم. صلاة السفر 2 ركعات، والنبي قد سلم. لا يقول قائل بأن النبي صلى 2 وجلس يتشهد وبعد ذلك جاء القوم صلوا 2، لا، صلى 2 الفريضة وسلم، قام يتنفل، جاءت الطائفة الثانية التي كانت أمام العدو وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2. النبي متنفل وهم مفترضون. وإذا جاء نهر الله، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء كلام الله، كلام النبي، لا كلام لأحد مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الحديث دل على هذه الأمور. يدل الحديث أيضا على أن التشريع، المشرع، الآمر، الناهي الله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مبين لتبين للناس ما أنزل إليك. النبي لا يشرع من نفسه، بمعنى أنه لا يأتي بالأحكام من عنده، وإنما ينتظر أمر الله، فإذا أمره الله بأمر بلغ، نهاه الله عن شيء بلغ. أما أن النبي نفسه يشرع، لا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتيه الرجل يسأله عن أمر، عن حكم، ما كان الوحي قد نزل على سيد الخلق، يسكت. أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ هذا السؤال وجهه رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في سقيفة بني ساعدة. سكت رسول الله، ما حكى ولا قال شيء حتى نزل الوحي على سيد الخلق، فعندها قال: أين السائل؟ وقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين السائل؟ جاءه رجل والنبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة في مكة، عليه جبة، وضع عليها طيب، لبس مخيط، تطيب، ما ترى في رجل أحرم هكذا؟ سكت رسول الله. إلى أن نزل عليه الوحي أصابه ما يصيب عند نزول الوحي. أين السائل؟ جاء السائل قال انزع هذه الجبة واغسل هذا الخلوق، أزله. وبهذا نعلم أن العبارات التي نسمع قال المشرع، قال القانوني، قال المستشار القانوني، قال المشرع كذا وكذا، أي مشرع؟ نابليون مشرع؟ خنزير بعيد عن الله، نائم عنه، لا يعلم كلام الله ولا ما أنزل الله على رسوله، يقنن لنا قانون؟ القانون فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية مرفوض تحت الأقدام. الشرع قد انتهى، بلغه سيد الخلق قبل 15 قرن. الله تعالى شهد له في يوم عرفة، وقد اجتمع ما لا يقل عن 100,000 و14,000. أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. لكن مع الأسف المشرع المخلوق السافل الذي لا يعتبر في العير ولا في النفير يقول كتاب الله لا يصلح للتشريع للخلق، وإنما كتاب الله تعالى يصلح أن يعمل به فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، في الحيض، في النفاس، وأما ما يتعلق بالحدود، أما ما يتعلق في أمور أخرى لا، هذا لابد للقانون الشرقي أو الغربي أو للفرنسي أو الإسباني وما إلى ذلك. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. شرع لكم، المشرع هو الله تبارك وتعالى. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم يتلقون عن الله ويبينون للخلق ما مراد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. الحديث فيه فوائد كثيرة، علي أكتفي بهذا وننتقل